الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأدب في الحج والعمرة والسفر هام جدا لهذا الباب، لكل إنسان يحب أن يسافر أو يخرج مسافرا في حج أو في عمرة أو في زيارة، يتعلم الأداب في الطريق والأداب في السفر التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ثواب وليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمؤمن الذي يحج أو يعتمر يحاول قدر المستطاع أن يسكن في عمله وأن يخلص وأن لا يسيء إلى أحد في سفره ولا يسيء إلى نفسه ولا إلى غيره. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه آداب قرآنية. الله عز وجل يذكر لنا الحج أشهر معلومات، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أشهر معلومات. فمن فرض فيهن، وفرض معنى ألزم نفسه بالحج، بالنية يعقد النية في قلبه، بالتلبية على لسانه، بالعمل بالإحرام في أشهر الحج. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهنا ربنا سبحانه يذكر صيغة النفي هنا لا رفث، ومعناها النهي، يعني لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا في الحج. الرفث الجماع أو التعرف للنساء أو ذكر الجماع لحضرة الزوجة وغيرها من النساء. الفسوق المعاصي كلها. الجدال المقصود أن الإنسان لا يمالي لا يجادل رفيقه في السفر فيزعجه ويؤذيه بذلك، يبقى شايف أنه يحج أو يعتمر الوقت قدامه فاضي ينتهي بالفرصة للكلام الكثير والجدل والمراق فيه. فقال الله سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال أهل العلم: المراد الآية النهي عن جدال صاحبه ومماراته حتى يغضبه حتى يغضبه. وظاهر الآية النفي ومعناها النهي، لا تفسقوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، إلا أن يتعين على الإنسان أن يجادل دفاعا عن الكتاب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الله عز وجل، هذا أمر آخر. لكن انه يجادل للجدل، يجادل ليغضب صاحبه، يجادل لانه يظن انه متمكن ويعرف يتكلم وغيره ما يعرفش، هذا لا يجوز له في اثناء الحج، فقد نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك. والمؤمن يعود نفسه على عدم الجدل لا في حج ولا في عمره ولا في غيرها. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زعيم بيت في الجنه في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا، لمن ترك المراء والجدل يعني حتى ولو كان محقا. فالمؤمن قدر المستطاع لا يكثر من الكلام ومن اللغو ولا يجادل رأسه إلا إذا احتاج إلى ذلك لنصر دين الله عز وجل. السفر له آداب، وذكرنا هنا كلام الإمام النووي لخصناه في آداب السفر، ذكر آدابا كثيرة وفيها أدلة من الكتاب ومن السنة، فنذكر هذه الآداب لعظيم فائدتها ومنفعتها. الإنسان المؤمن يربي نفسه بتعلم لهذه الآداب، ولا قيمة لإنسان يتعلم علوما شرعية ولا يعمل بها، أو يعرف أحاديث ويعرف آيات ولا ينفذ ما أمر به فيها. فالإنسان المؤمن يربي نفسه على طاعة الله وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى العمل بشرع الله سبحانه. فمن آداب السفر إذا أراد المسلم السفر استحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره ذلك. الذي يريد السفر في حج أو لعمرة أو أي سفر من الأسفار فليستحب له أنه يستشير أنه طالع للسفر، أطلع في هذا الوقت ولا أخر ولا أقدم، وإيه مناسب لهذا الخروج، فيستشير في الأشياء التي يجهل مساركها ويجهل أمورها. الإنسان الذي يشير وهو المستشار، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. إذا استشارك إنسان في شيء فتنصح له كما تنصح لنفسك، وتحب لأخيك ما تحبه لنفسك فالمستشار مؤتمن. قال الله عز وجل وشاوره في الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه وهم مأمورون بإعطاء المشورة الصادقة والنصيحة الصحيحة. قال هنا وشاورهم في الأمر وقال وأمرهم شورى بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويشاورون ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عزم على السفر استقر الله سبحانه تبارك وتعالى فيصلي ركعتين من غير فريضة ويدعو بدعاء الاستقارة اللي نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللهم إني أستقيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتذكر الأمر الذي ستخرج له أو الذي تريده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عادل أمري وآدله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآدله فاصرفه عني فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي حدثه يعني عند قوله هذا الأمر. يستخير الله سبحانه نتيجة الاستخارة والاستشارة ينفذ الإنسان ما وصل إليه. يستشير فيعطونه رأيا. يستخير الله سبحانه فيترجح في نفسه أمر من هذه الأمور فيقوم بهذا الذي ترجح له أنه يسافر بطائرة يسافر بباخرة يسافر بسيارة يسافر كما يشاء الله سبحانه وتعالى ويوفقه له في صلاة الاستخارة هذه. ولا يشترط في صلاة الاستخارة أن يرى رؤية كما يظن الكثيرون أنه لازم يصلي الاستخارة يشوف رؤية منامية كذا. لا فأل شيء ذلك لا رؤية ولا غير. ولكن قد يكون أنه يرى رؤية تقوم تشجعه على هذا الأمر أو تحسن له هذا الأمر أو الغالب أنه يستريح نفسيا ويمضي في الشيء يجده ميسرا ومسهلا. فعلى ذلك نتيجة الاستقارة أنه تيسير في هذا الأمر واستراحة بالنفس لما استشار غيره وأشار عليه به فلما استقار استراح برأي من الأمر. إذا استقر عزمه على السفر لحد أو لعمرة أو لغيرها فينبغي أن يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. المسافر قد يرجع وقد لا يرجع والدنيا سفر إلى الآخرة فيتذكر بسفر هذا سفره في هذه الدنيا إلى الله عز وجل إلى الآخرة. يصلي في الإنسان الاستقارة لا يستريح ثم يعزم على الشيء يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى و يرد المظالم إلى أصحابها إذا كان ظلم إنسانا إلى هنا يخرج عن هذه المظالم ويعيدها إلى أهلها ويقضي ما أمكنهم ديون. إذا كان عليه دين لأحد قضى هذا الدين فإذا لم يقدر على القضاء يكتب ذلك ويشهد على ذلك علي ديون لفلان ولفلان ويكتب وصيته بهذا الشيء ويشهد عليها ويوكل من يقضي عنه هذا الدين إذا لم يتمكن من الرجوع أو حدث له حادث في ذلك. ينبغي أن يسترضي والديه الذي يريد السفر إذا تعين عليه الحج أو العمرة وغيرها من الأسفار صار فرض عين عليه إذا هنا يستحب أن يستأذن الوالدين. لكن إذا لم يكن عينا فرض عين عليه إذا هنا يجب عليه أن يستأذن الوالدين ولهما أن يمنعاه مما ليس واجبا عليه. فإذا كان قد حج قبل ذلك وأراد أن يحج مرة ثانية وهنا الحج الآن تطوع ليس فريضة إذا لابد من إذن الوالدين في ذلك. أما إذا كان يحج المرة الأولى يعتمر المرة الأولى وهو فرض عليه بعد ذلك يستأذن استحدادا حتى يرضي والديه. كذلك ينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالا يخرج حج أو لعمرة أو لسفر في غزو وغيرها لتكون النفقة حلالا لا ينفق من حرام. والإنسان الذي ينفق من حرام جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه إلى الله أشعث أغبر يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب له. كيف يستجاب له على ذلك؟ فالذاهب للحج أو لعمرة ذاهب يغفر الله عز وجل له ذنوبه رايح أقول لبيك اللهم لبيك، ينتظر المغفرة، يكون كل مالي حرام، طعامه حرام وشرابه حرام وماله حرام، ويقول يا رب يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهم. يبقى هنا ينقي ماله من الحرام، ينقي الرديء من ماله فيخرجه ويتصدق به، أو إذا كان له صاحب عينه إلى صاحبه فيحد نفقة حلال. لو أنه حج أو اعتمر أو غزا بمال حرام، بمال من مهنة حرام، أو مال كان مغصوبا وعنده، هنا يجب عليه أن يعيد المال إلى صاحبه. لكن هل الحج يكون صحيحا ولا ليس صحيحا؟ لاحظ الفرق بين أن يكون العمل صحيحا وأن يكون مقبول، أن يكون صحيحا وأن يكون مقبول. صحيح بمعنى أنه سقط عنه الفرض ولا يلزم بإعادته، لا يلزم بإعادته مرة ثانية، يبقى هذا الصحيح. لكن المقبول معناه أنه تعدى بقى صحيح وقبله الله سبحانه تبارك وتعالى. فالحج والعمرة نحكم إذا استوفت الأركان والشروط والواجبات أنها صحيحة، ولكن اللي هي مقبولة عند الله هنا يرجع لأمر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، أن يستجاب له في دعائه. فإذا رجع هذا الإنسان قلنا ما عليك الحج مرة ثانية، لكن هل هو مقبول عند الله عز وجل؟ هذا أمر آخر. لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الإنسان يقبل عمله، بل قال أن يستجاب له. أما الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفيه من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. هنا الحديث حديث طيب، لكن قد يقوم يحدث فيه ذلك للحديث الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له. والحج كل دعاء يحج يقول لبيك ويدعو ربه سبحانه، يقف في عند الصفا عند المروة يدعو الله، يطوف بالبيت يدعو الله، يقف في عرفات يدعو الله، هتلاقي مناسك كلها توحيد الله سبحانه ودعاء الله سبحانه. فإذا كان هذا الإنسان نفقته كلها حرام أن يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قد يفعل ذلك ولا يستجاب له بالدعاء. لكن الفقهاء يحكمون بأن الحج إذا كان مستوفى للأركان والشروط الحج صحيح، مع مصاحبه يعني لا يلزمه الإعادة أو القضاء لهذا الحج، لكن أمر القبول إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يستحب المسافر في حج أو غيره مما يحمل فيه الزاد أن يستكثر من الزاد. إذا من أدب السفر إذا كان الإنسان يشيل زاد معه أثناء الطريق من الممكن يحتاجون للطعام والشراب، يستحب أن يستكثر من ذلك. يستكثر ليه؟ عشان هو يأكل ويشرب لوحده؟ لا، الفقهاء لما يذكرون ذلك يذكرون كنوع من الأدب، الأدب في الطريق، إنه قد تجد مسكينا محتاجا، قد تجد رفيقا تدعوه وتهدي إليه، يبقى كثر ما معك من ذلك لعلك تهدي بمن معك أو تتصدق في أثناء طريقك فتؤجر على ذلك. وليكن ذاته طيبة، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما تكسبون ومما أقربنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يبقى يطيب طعامه وشرابه وذابه ويقرص في الطريق معه شيء ذلك ليعطي لمن في الطريق ممن يحتاجون إلى ذلك. يستحب صرف المساومة فيما يشتريه لأسباب سفره في حجه وعمرته. الإنسان لعله من طبيعة بعض الناس حب المساومة، حتى لو كانت السلعة تسوى الثمن الذي يباع به يحب يساوم، يحب ينزل من السعر. لو أنه تفهم أن هذا المال يؤجر عليه إن الله سبحانه وتعالى، كل ما ينفقه في حجه في عمرته في التزود في التجهز لذلك هو مأجور عليه، يترك المساومة في ذلك. وليس المعنى أن الإنسان يكون مسترسلا في بيعه وشرائه لا يفهم فيخدع، لا ما يخدعش، لا يخدع، ولكن أيضا ما يعودش نفسه على مستوى ما في بعض الناس عارفه يشتل عليه عارف هي ثمنها 10 ويصر لازم ينزل الثمن، ولعله عارف البيع مش هينزله حاجة، لكن طبيعة يحب يساوم فيتاهم معه. فإذا كان لأمر الحج أو العمرة أو لأمر العبادة فلا يستحب المساومة في ذلك، لأن تؤجر كلما زادت النفقة كلما زاد الأجر من الله عز وجل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها إنما حجك على قدر نفقتك وتعبك، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. يستحب ألا يشارك غيره، يستحب ألا يشارك غيره في الداد والراحلة والنفقة. المشاركة مع الغير يمكن مجموعة يطلعوا بالسفر يجمعوا المال بتاعهم مع واحد منهم، يبقى المال بتاع المجموعة 3/4 مع واحد، هذا جائز، هذا جائز. ولكن كرهه البعض من أهل العلم لأنه قد يدفع الإنسان إلى الشح، لما يبقى مالك أنت في جيبك سهل لو جالك فقير في جيبه، لما يبقى المال اللي في جيبك مال المجموعة اللي معاك تقول لا الناس ما يرضوش، لا هتدفع لا من مالك ولا من مال غيرك. فلذلك استحب أن الإنسان لا يشارك في مجموع المال، ولكن يجوز المشاركة في ذلك، ويجوز أن الإنسان يأكل ويشرب مع غيره، يجمعون الأكل ويجلسون للطعام معا، هذا جائز. إذا هنا كأن معنى يستحب ألا يشارك غيره في الراحلة والزاد والنفقة بمعنى إنه ما تجمعش فلوس مع واحد بحيث يبقى أنت مالك مش معاك، ولما يجي الإنسان فالروح للي مسؤول عن الرحلة هو يعطيه، والمسؤول عن الرحلة لعله يبخل، ولعلك أنت تكون نفسك تسمح بأن تعطي لما كان مالك مع غيرك بخلت وبخل هذا الغير، هذا معنى كأنه. أما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما فيوم هذا حسن ولا شيء فيه، ده غير المسألة بتاعتنا، زي ما يجي مجموعة مسافرين لحد الوقت الغداء نتغدى إيه النهاردة نجيب كذا، فكل واحد يدفع مالا محضره طعام الغداء، هذا لا مانع من ذلك، هذا حسن، ويأكل بحسب ما العادة الجارية في ذلك، لكن إنه يجعل نفقته مع غيره هذا لعله يكون مدعاة له ألا ينفق في أثناء سفره. عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، كان طعامهم قليلا، فإذا جلسوا يأكلون كل واحد يأكل لوحده طعامه القليل فالطعام لا يشبعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلكم تسترقون، فقالوا نعم، قال فلسمعوا على طعامكم وانقروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. إذا هنا كأنها سنة في وقت الطعام إن يجتمع أن المجموعة يأكلوا مع بعض، خاصة إذا كان الطعام قليل فالله عز وجل يبارك في هذا الطعام القليل. إذا أراد سفر حد أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما، المسافر للحج المسافر للعمرة يتعلم كيف يحج كيف يعتمر، سواء أنه يحضر دروس العلم في ذلك، والأفضل أن يكون معه كتاب في الحج أو في العمرة يعرف المناسك بحيث أنه إذا احتاج إلى شيء راجع مرة ثانية وقرأ فيها ما يحتاج إليه. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله يستحب لمريد الحج أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها ويديم مصالعته، يديم المصالعة، إذا هنا المذاكرة في هذا الشيء، اللي يحب كثير من الناس يبقى معاه كتاب في الحج والعمرة توزع عليهم كتب ومع ذلك ما بيفكرش انه يقرا فيها، يستسهل انه حنسأل لما يحصل حاجة نسأل، ولعل يحدث الشيء الذي يلزمه عليه فدية لأنه لم يقرأ ولم يتعلم، فتعلم الأمر الحج والعمرة قبل ما تؤدي المناسك، المناسك إذا فرضاً عليك فالتعلم فيها فرضاً عليك أيضاً. يستحب له أن يطلب رفيقاً موافقاً راغباً في الخير كارهاً للشر، المصاحبة في السفر، أن يكون له رفيق يكون على عين شرعي على خطوة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا يعينه على طاعة الله سبحانه، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر، هذا إذا كان يجتمع فيه أنه من أهل العلم وأنه قريب له يكون هذا أفضل للإنسان، لأنه مع القريب حيث أنا فيش نوع من الحرج، فيسأل فيما يريد وينصح بعضه بعضا في طاعة الله سبحانه. يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن تكون يده فارغة من مال التجارة، وذكرنا هذا في الحديث السابق، إن التجارة تطغى على صاحبه، اللي يسافر الحج ولا العمرة وناوي تجارة يقوم ينسى، أنا في الحج والعمرة يبقى همه كله إنه حيجيب إيه ويرجع بإيه، ويمكن شوفنا البعض من هؤلاء تلاقي عليه الهدي عليه الهدي حج متمتعا وعليه حصون 30 أصلاً عشان لما أنت معك فلوس قلت لا عشان أشتري بها حاجة، يبقى بيحوش الفلوس عشان يشتري بها هدايا عشان يجيب بها تجارة وما يرضاش يطلع ما وجب عليه من الهدي، لذلك الإنسان المتخلي عن التجارة هذا أفضل له. يستحب أن يكون سفره يوم الخميس حسب ما يتيسر هذا الشيء، الخروج يوم الخميس حسن أو في يوم الاثنين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر له ذلك ما حسن. يوم الاثنين ثبت أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت في يوم الاثنين. أيضا في هذه الأيام الاثنين والخميس ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه، والمسافر يدعو ربه سبحانه، فإذا دعا يرفع دعاؤه ويستجاب له في ذلك. كذلك يستحب الخروج للسفر في وقت البكور مبكرا بعد الفجر في البكور لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المبكرين بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار عليه الصلاة والسلام. إذا أردت الخروج وعزمت هتخرج من بيتك يبقى صلي ركعتين في البيت قبل الخروج للسفر، هذه سنة. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. وهذا على العموم، ففي السفر من باب أولى الإنسان يعود نفسه عند خروجه من بيته إلى السفر فليصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين دول يمنعانك من مخرج السوء. المخرج مخرج معنى خروج الإنسان إما لشيء طيب أو لشيء رديء، فإذا خرج وصلى ركعتين الله عز وجل يحفظه بهاتين الركعتين عن الدخول في الشيء الخبيث في الشيء السيء فيما يسيء إليه فيما يسوءه، قال يمنعانك من مخرج السوء. فإذا دخل الإنسان إلى بيته ورجع من السفر وصلى ركعتين فأقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعانك من مدخل السوء. يمنعانك من مدخل السوء والمدخل الدخول. قد يدخل الإنسان إلى بيته ويرى ما يغضبه فيتأذى ويؤذي، فإذا صلى ركعتين الله عز وجل يذهب عنه مثل ذلك. يستحب التوديع في السفر، يسلم على أهله وعلى أصدقائه وأحبابه في خروجه للسفر، فيدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه ويدعو به. فيقول عبد الله بن عمر: كان إذا أراد رجل سفرا يقول: أذن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. لاحظ ان المسافر مفارق لهذا وهذا مفارق للمسافر، فيستحب لكل من الاثنين ان يقول الاخر ذلك، كل من يفارق رفيقه فيدعو له بذلك. قال: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. والمعنى الحديث الجميل أنك تدعو لصاحبك أن الله عز وجل يحفظه، يعني معنى الحديث أستودع يعني أجعل هذه الأشياء وديعة عند الله سبحانه، كأنك تقول له: أنا قارب وتركتك على خير، عملك فيه خير بحسب ظاهره، دينك على خير، عملك على خير، أجعل هذه الأشياء وديعة عند الله. والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنك تدعو له ربك سبحانه تبارك وتعالى بأن يحفظ له دينه وأمانته وعمله الصالح ويديم عليه ذلك، وهو يدعو لك بمثل ذلك أيضا. جاء عن أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: زودك الله التقوى. كأنه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة، زودني بنصيحة. فدعا له أن الله يزودك التقوى، يعني يجعل زادك تقواه سبحانه وتبارك وتعالى. قال: زدني، حيث أكثر. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. قال: ويكثر لك الخير حيثما كنت. دعاء عظيم جميل من النبي صلى الله عليه وسلم يعود المؤمن نفسه على أن يدعو الإخوان، والدعاء للأخي يرد عليك الملك فيقول ولك بمثل، يقول آمين ولك بمثل إذا دعوت لأخي. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: زودك الله التقوى، فدع له التقوى، والله عز وجل يحب المتقين، والله مع المتقين مع المحسنين سبحانه، فإذا كنت من أهل التقوى كان الله معك. قال رجل: زدني، فقال: وغفر ذنبك، فدع له بالمغفرة لذنبه. قال: زدني لأبي وأنت وأمي، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت، فدع له بخير الدنيا والآخرة. أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. إذا عرفنا قيمة هذا الدعاء: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يعني ربنا إذا جعل شيء عنده وديعة الله يحفظ هذه الوديعة ولا يضيعها سبحانه. كذلك هنا: إذا استودعت أمانة صاحبك عند الله سبحانه فالله لا يضيعها، معنى يحفظ صاحبك من كل سوء. السنة أن يدعو الإنسان في قروره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ به أن أضل أو أظلم، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. هذا الدعاء العظيم في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أي خروج، أي خروج للسفر أو للسوق أو لأي شيء يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته، كان يرفع بصره إلى السماء ويدعو بذلك: اللهم إني أعوذ، أعوذ أعتصم وأستدير، فأطلب من الله عز وجل أن يكون هو ملاذي وملجئي ومديري، أن يجيرني من ذلك، من إيه؟ من يعصمني ويحفظني، أن أضل أو أضل. أضل يعني لازم، معناه أقع في الضلال، أصير إلى الضلال، أو أضل أن يضلني أحد، أن يضلني أحد. الإنسان الخارج لطريق لعله هو ماشي، الشيطان يسوي له شيء يقع في الضلال، أو يقابله رفيق سوء يقوم يدعوه تعمل كذا، ما تيجي نعمل كذا، يقع في الحرام. فأعوذ بك يا ربي أن أضل أنا بنفسي، أو أن يضلني غيري، أن أضل أو أضل، أو أذل. إزاي؟ ذل لحمة وقع في الشيء، والمعنى أن أقع في معصية، في الذلل المعصية، يقع في الفسوق. أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل إن إنسانا أو آخر يأتي إليه فيوقعني في الذلل وفي الخطيئة وفي المعصية، أو أظلم أو أظلم، أنا أقع في الظلم أظلم أحدا من الناس أو أن يظلمني أحد من الناس، أو أجهل أقع في سوء الخلق، أو إنسان يجهل علي بسوء خلقه. فجمع الحديث دعاء عظيمة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقول أنا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج رجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول الشيطان الآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ الشيطان لما يسمع ذلك يقول: مش هقدر على هذا الإنسان. فيقول الشيطان لصاحب: تعالى مش هنقدر على هذا الإنسان. الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج رجل من بيتي فقال: بسم الله، أي خروجي هذا على اسم الله سبحانه وتعالى، خرجت ذاكرا الله سبحانه، ذاكرا اسمه، مسميا على اسمه سبحانه وتبارك وتعالى، خروج على اسم مع اسم الله سبحانه، مع ذكري لاسم الله، كان هذا الخروج. قال: توكلت على الله، توكلت أي فوضت أمري إلى الله سبحانه. التوكل على الله سبحانه بمعنى أن الإنسان يستشعر العجز والضعف، أنه لا يقدر على شيء وحده، الله الذي يقدرني على ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمناسب جدا تقول: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الإنسان الذي يتوكل هو الضعيف العاجز، فأحتاج إلى من يقويه، إلى من يحوله، إلى من يعطيه، فتقول: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي دعوت الله عز وجل وكيلي، مدبر أمري، معيني، ناصري، الدافع عني سبحانه تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال ذلك فالله يعينه، والله يصرف عنه الشياطين فيقال لهذا الإنسان هديت وكفيت ووقيت، يعني الله قد هداك والله وقاك من كل شر والله يكفيك من كل سوء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بالشيطان يقول لصاحبه مش على بطل على شيء، فيقول الشيطان لآخر كيف لك الرجل قد هدي ووقي أو وكفي ووقي، تقدر تعمل معه إذا كان ربه معه. إذا ركب الدابة أن من السنة أنه يقول بسم الله في فعل شيء ابتدائه فعل أي شيء يقول بسم الله. فإذا استوى على الدابة يركب طائرة يركب سيارة يركب دافرة، فأول ما يضع عليه بسم الله، إذا استوى يقول الحمد لله، ثم يأتي بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى جبل كبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. السفر كله عظات وفيه تأملات ووقفات مع النفس، كيف سخر الله عز وجل لنا هذا الشيء وتلك الطائرة وتجد حجم الطائرة الضخم هذا، وبعدين تطير الطائرة ولو أنت على الأرض بصت على منظر الطائرة وهي وتطلع من الأرض إلى السماء وفجأة بقت في السماء حاجة صغيرة جدا، وهذا الشيء سبحان الذي سخر لنا هذا. حديث طائر في السماء من الذي قدر الإنسان عليه تركبه لم يحملك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن شاء هوى بها وأهلك أهلها وإن شاء نداهم وأوصلهم سبحانه. فيتمعن الإنسان ويتذكر أنه محتاج إلى الله عز وجل في كل وقت. سبحان الذي سخر، ما أعظمه الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي سخر لنا هذا، ما أعظم الرب سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له مفقين، لا نقدر أبدا. إحنا من الجو السماء على فلان نرفع الطيارة بإذن من على الشيطان الذي رفعها الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعطانا عقولا فسخر لنا هذه سبحانه وتبارك وتعالى، وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم فصنع هذه الطائرة وهذه الدافرة وهذه السيارة وغيرها. قال وما كنا له مقرنين يعني مفقين، وإنا إلى ربنا لمنقلب. فيتذكر السفر، سفرك مسافر من مكان لمكان عايز تنقلب وترجع الى اهلك، تتذكر ان الرجوع الحقيقي الى الله سبحانه وتبارك وتعالى وانا الى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر اعمال البر اعمال الطاعه العمل الذي يرضي الله سبحانه، والتقوى ان يجعل في قلوبنا ما يمنعنا من معصية الله سبحانه، ما يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تقوى الإنسان يبقى هنا أن يتقي الوقاية، الوقاية التي تقيه من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن المعاصي. يبقى البر الطاعة، التقوى ما يمنع من المعصية. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، دعاء عظيم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب، فتسأل ربك سبحانه أن يهون هذا السفر، واطوي عنا بعده، سهل السفر اطويه لا تجعله بعيدا طويلا ولكن سهله وقلله. اللهم أنت الصاحب أي المصاحب لنا بفضلك وحراستك وقوتك يا الله، الصاحب في السفر والخليفة، استخلفناك تدافع وتدفع وتحفظ وتحرس أهلنا والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء شدة ومشقة السفر، من وعثاء السفر وكآبة المنظر، يعني المنظر النظر إلى ما يجعلني أكتئب وأحزن. يبقى أعوذ بالله عز وجل أن يريني ما يحزنني في سفري أو في رجوعي، وسوء المنقلب في المال والأهل، أي سوء الرجوع يرجع فيجد ما يسوء في أهله أو في ماله. وإذا رجع من السفر قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون من الأوبة الرجوع، تائبون إلى الله مناسب الأوبة مع التوبة. يؤوب الإنسان في الطريق، راح في طريق
ورجع إلى مكانه، فكأنه يتذكر أنا أبت إلى أهلي، طب ما أؤوب إلى الله عز وجل، أتوب إلى الله سبحانه وأرجع إليه. فنال تلك الأدعية فيها ذكر الدنيا مع ذكر الآخرة المناسبات الجميلة في كلامه صلى الله عليه وسلم عليه: آيبون تائبون عابدون لربنا حانفون. إذا عبدنا ربنا بسفرنا، عبدناه في سفرنا، كذلك نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك فنحمده على ما وفقنا إليه. حديث آخر لعبد الله بن طرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، يتعوذ من الوعثاء الشدة والمشقة والتعب والنصب والإعياء في السفر وكآبة المنقلب، ما يجعله مكتئبا حزينا إذا رجع إلى أهله، والحور بعد الكور أو بعد الكور. الكور من كور العمامة الكوبة على رأس الإنسان، حارت العمامة اتفكت، كذلك الكون الاجتماع، الحور التفكك، فكأنه يدعو ربه ألا يفك اجتماعي، أن يجعل عملي كله مجموعا صحيحا لا يزلني لا يبعدني عن هذا العمل، فأكون قد رجعت فككت هذا العمل الصالح الذي عملته. إذا هنا كأنه يتعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة، بعد ما زاد إيمانه وزاد عمله أن ينقص وينحل ويتفكك ويحدث هذا العمل. إذا هنا كان يتعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون أو الكور ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان فاجرا ولو كان كافرا، إذا لا تظلم أحدا لا مسلما ولا كافرا، لا تظلم أحدا. فكان يتعوذ بالله من دعوة المظلوم وسوء المنظر المرأة ما يراه يعني في الأهل والمال. حديث آخر لعلي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابته ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، ذكر السفر بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، الحديث اللي تقدم في المكبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثة، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحان اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إذا المسافر يتذكر أنه ظلم نفسه وأنه مسافر إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى فيستغفر ربه. إذا قال ذلك العبد يحصل إيه؟ يشوفنا يقول: سبحانه إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال ذلك، فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحك تضحك عليه؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما فعل ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحك؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يقول الله عز وجل ذلك، يعجب من العبد يقول: اغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فربنا يعجب من ثاني حيغفر إلا أنت سبحانه وتبارك وتعالى، فيعجب لعبده. وإذا عجب الله عز وجل لعبده رحمه سبحانه وتبارك وتعالى، إذا العبد قال كلاما جميلا أعجب ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فالله يغفر له ويثيبه ويعطيه بفضله وبكرمه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لسعة رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يستحب أن يرافق في سفره جماعة، يكون مجموعة مسافرين في السفر يعين بعضهم بعضا على التقوى، وأقلهم ثلاثة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما صار راكب بليل وحدة. وفي أشياء مغيبات لا نعلمها، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأراه الله عز وجل ما شاء، فهو أطلعه ربه سبحانه على ما شاء من غيب لا نراه ولا نعرفه. فينصح النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تبشر واحد في طريق وخاصة بليل، لو تعلم ما في ذلك ما صار راكب بليل وحده. يحصل إيه؟ الليل كأنه أثناء الطريق فاضي، الإنسان المسافر وحده لعله مع خلو هذا الطريق يندفع في سفره، يقوم الشيطان يزين له أمرا من الأمور فيقع في هذا الشيء ولا يجد من ينصحه فيه. لعل الشيطان إذا ولده في مكان صحراء أو غيرها يتمثل له بشيء في صورة خيالات أو شيء يخيف هذا الإنسان، فينصح النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما تسافرش وأنت وحدك، ولكن سافر مع مجموعة وأقل ذلك ثلاثة. فجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الراكب شيطان، فإن السفر اللي إنسان لوحده في الطريق، سعي العربية ومشي لوحده في الطريق بليل بالذات، فيذكر أنه الراكب شيطان. إن معنى شيطان؟ كأن الشيطان يضحك عليه، كأن إذا كان وحده يقوم يسول، كأن لو إن إنسان وحده بالليل سعي سيارة يشتغل في عفضنا ما تجري شوية، ما حد الشيء، ما الطريق فاضي قدامه، يجري خلي 120، خلي ما خلي 200، يجري بس أسمع الأوبة بالعربية ويموت هذا الإنسان. الشيطان يضحك على الإنسان. لو معه مجموعة لا، خذ أنت مش خايف على نفسك، طبعا علينا أنت كنت خايف على نفسك، بلاش تعمل هذا الشيء. الراكبان شيطانان، يعني هنا كأن المعنى إن الواحد وحده يمكن دماغه يجيبه في وجه معه فيقع في شيء من الخطأ. إذا كان معه آخر لعل أحدهما يغلب الآخر، يكون واحد من الاثنين أكثر جدلا من الآخر، إيه رأيك نعمل كذا؟ ولا بلاش نعمل، لا، ويقنع بهذا الشيء فيقع الاثنين في هذا الخطأ، فسمى هما شيطانين. ولكن الثلاثة يبتدي كل واحد يراجع نفسه، لا ما تسمعش الكلام ده بالعين المعصية ده بالعين إلى كذا، فاتي أقل ما يكون في السفر وخاصة ليه ثلاثة. هنا ثلاثة يبقى لازم كل مسافر ناخد معايا اثنين معايا من البيت أو اثنين من الشارع أو اثنين من المسجد، لا مش شرط. لو إني لإني مجموعة في الحد مجموعة ركبين سيارة وجد الأمر لهذا الشيء، ركبين سيارة ركبين طيارة، يعرفوا بعض ما يعرفوش بعض، أهي مجموعة مع بعض، لعل إنسانا يقع في شيء الآخر ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عنه. يستحب أن يسير الإنسان في سفر مع الناس ولا ينفرد بطريق، السير مع الناس وخاصة إذا كانوا بينزلون في أماكن زي ما بيحصل مثلا وتطلع عمرة في طريق البر أو في الحج بطريق البر، في أثناء الطريق ينزل المجموعة إلا عايز يجيب أكل عايز يجيب شرب، أحيانا بعض الناس يبدو له يروح في مكان يشتري حالة من مكان بعيد ويجي الوقت الناس عايزة تمشي عطل الدنيا هو الإنسان، وشوفنا كثير مثل هذا الشيء ويقول لك فيها إيه يعني تأخرت ربع ساعة ولا نص ساعة، لو كل إنسان عمل هذا الشيء تعطلت الرحلة كلها. لكن كل إنسان يلتزم إن ما تبعدش عن المجموعة اللي أنت معها، طالما خارجين في مجموعة قولوا بعضكم مع بعض لغاية ما ترجعون من طريقكم. يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم في إمارة السفر. إمارة السفر تنظيم أمر السفر، إن هنمشي إمتى، نقوم إمتى، نتحرك للمكان الفلاني إزاي، هنروح فين النهارده كذا، يبقى فيه معهم واحد ويعيش كل إنسان برأيه، ودايما لأن يبقى فيه كذا واحد لأراء السفر يفشل، ويكونوا كلهم إنهم نوع من التناحر والتعالي، لما يبقى واحد بس المسؤول عن الجميع يبقى فيه طاعة، فيه سير في الوقت ووقوف في الوقت، يبقى كل إنسان عرف فيه اللي ينبغي عليه. وهنا اسمها إمارة السفر لذات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرر ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم. الحائم المرودة يكون أفضل هؤلاء وأجودهم رأيها وأعلمهم بهذا السفر للسفين فيه، عارف الطريق، عارف المناسك، عارف الشيء اللي يقطعونه، بحيث أنه يبقى رأيه فاصل بين هؤلاء اللي معه. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم رواه قال: خير الصحابة أربعة، يعني الأصحاب يعني يصحب بعضهم بعضا في سفر وفي نحوه، خير الصحابة أربعة. ذكرنا في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة الأربعة خير أخير من الثلاثة، يبقى الأربعة أخير من الثلاثة لأنه وجود التناصح بينهم، كلما زاد العدد كلما زاد التناصح فيما بينهم. قال: وخير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. كالغرض من الحديث خير الصحابة أربعة، يعني المسافر كل ما يكون مع مجموعة كل ما يكون أفضل، وخاصة إذا كانوا متوافقين في الرأي متدانسين في الأمر. يستحب الصورة في آخر الليل السير في الطريق. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عليكم الدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. إذا هنا المسافر وحده بالليل، لك لا ما سافرش وحده بالليل، إذا سافرت سافروا معك حتى لا تؤذي نفسك، حتى لا يزول لك الشيطان شيء بالخفاء وأنت بالليل تقع في شيء من الحرام، لا سافر مع مجموعة أصلا. إذا سفر للطيب سفر فإذا كنت مجموعة فسافر بالليل، وذكر أن الأرض تطوى، هذا أمر غيبي، الأرض تطوى بالليل، المسافر بالليل الطريق فاضي أمامه، ما فيش مغصات، ما فيش معطلات، ما فيش حرارة بالليل، فعلى ما يمكن يقطع طريقا طويلا في أثناء الليل. يسمى مساعدة الرفيق وإعانته في أثناء الطريق، أنك تخدم من معك. وكم رأينا من أناس يحبون في الطريق خدمة المجموعة، سفرنا مع مجموعات من الإخوة جزاهم الله خيرا، كان أحدهم يكون من أفضلهم ويكون خادما للجميع، يرجع والجميع يحبونه ويتمنون لو سافروا معه مرة واثنين وثلاثة مع هذا الإنسان. خدمتك للناس سعادة في نفسك، الله عز وجل يجعل في قلبك الحب للغير وعطيك الأجر والثواب، ويجعل المحبة في قلوب الناس لك. فلذلك الإنسان المؤمن ينتهز الفرصة في الحج أو في العمرة في أنه يتسانى في خدمة الغير عبادة لله سبحانه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم، خير الناس أنفعهم، فإذا كنت نافع لنفسك ولغيره فأنت من خير الناس. وفي الحديث: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر أصناف أو من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في الفجر. فهنا رجل جاي على راحلة وقف اشتار عمال يبص شمال ويمين، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا محتاج، إما الراحلة كلف وأعيا مش بتكملش بيه الطريق، وإما أن هو محتاج لشيء لمعونة يبص شمال ويمين ليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا أحرج الرجل بقال له أنت عايز إيه، ولا إنه قال لبعض من الصحابة افعل يا فلان وافعل لفلان فقد يرون ذلك فرضا عليهم وليس معهم، ولكن قال عموما للجميع: إن من كان معه فضل ذات فليعد به على من لا زاد له، من كان معه فضل راحل أو راحلة فليعد بها على من لا ظهر، فليعد بها على من لا ظهر معه. في حديث آخر لباب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشير، إن من إخوانكم مسافرين معاكم في الغزو ناس من همش لا مال ولا عشير، له مال تنفع على سبيل السفر، له عشيرا يستدين من عشيراته ما يصون، أو في أثناء السفر هيكون فلان قريبي هروح أكل معه، دول من همش لا مال ولا عشير. فطن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة. قال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة، يعني كعقبة أحدكم، فضمنت إلي اثنين أو ثلاثة، وما لي إلا عقبة كعقبة أحد. شوفوا الصحابة كيف يتكاثرون فيما بينهم. هذا الراوي هو جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو في السفر ويسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاه الجمل بتاعه اللي هو ركبه، يقوم ياخد اثنين تعالوا اثنين اركبوا معاه، الجمل مش هيسيء انه ركب ثلاثة على الجمل، يعملوا ايه؟ يتعاقبون عقبة، معنى عقبة ان واحد يركب اثنين يمشوا وبعدين يبدله وبعدين يبدله، زيه زيهم، اش الجمل بتاعي انا اركب اكثر؟ لا، جسمه يقول: فما لي الا عقبة كعقبة احدهم، يبقى الطريق اللي احنا رحناه في الغزو وردعناه انا ركبت ثلث الطريق، وكل واحد من الاثنين ركب ثلث الطريق جميعه. هذا التثاني في حب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفي خدمة الغير، وفي البذل والتضحية. يستحب للكبير الرتب اللي هم أمروا الكبير هؤلاء المجموعة أن يسير في آخر الركب، إذا كان الركب ليه أول وآخر يكون في الآخر، إذا كان زي ما هو الآن بركب سيارة أو طيارة أو كذا يكون مع هؤلاء، ويتفقد الآخر منهم، يتفقد الضعيف، يتفقد النساء، حيث أن محدش يشوف محدش منهم يفقدونه في أثناء سفرهم، وليتعاهد آخر الركب فيحمل المنقطع أو يعينه ولئلا يصنع في هؤلاء في المسافرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي اثناء الطريق الانسان اللي مسؤول الكبير اللي مع القوم ينبههم ويعلمهم، وخاصه في الحج والعمره احيانا تحصل اشياء يبقى واحد اول مره يحج او يعتمر مش عارف يعمل ايه. مثلا من الاشياء اللي حدثت مره، مثلا يجي في النزول في مطار الحجاج يجوا الجماعه اللي هناك في المطار هاتوا الباسبورات هاتوا الباسبورات، يدي الباسبور الجماعه يكون جوه الباسبور بتاع هذا الانسان اوراق معينه مش مفروض ان هو يديها لهم، المفروض تبقى معاه الاوراق هذه، فما ياخدش باله يروح حاططها منها تذكره السفر مثلا، انه احد يصنعيه البعض حطها تذكره اخذها الكثير اللي هناك، واما جه السفر طر رجوع فين التذكره؟ ضاعت التذكره، ضاعت السفر. طب هاتوها من عند الكثير فين اللي عنده الاف من بتاع حاجه بلا شيء ضاعت منها. يقوم هنا بيبقى فيهم كبير القوم معهم عنده خبره نبه، ادي باسبور بس ما تديش معاه تذكره السفر، احتفظ بكذا حط كذا، وعود نفسك ان تنصح من معك ما تقولش ماليش دعوه، كل واحد مسؤول عن نفسه وانا مالي، سواء انت مسؤول او غير مسؤول نبه لما عرفته وعهدته في اثناء السفر، يا جماعه اركبوا كذا ما تركبوش كذا ما تعملوش كذا، كونوا في المكان الفلاني احذروا من كذا، اذا كنت في ميناء او في عرفات او في المزدلفه نبه الناس من السنه عمل كذا، عند رمي الجمار خذوا بالك يا جماعه الوقت زحمه الوقت ما حدش يذهب الان، اذا في الوقت اللي يكون فيه كذا ما تتكلموش على بعض ما حدش يشيل معاه متاع في اثناء البعض من الناس مع جهله يقول لك انا هروح ارمي الجمرات النهارده وهاخد معايا المتاع عشان انزل على مكه على طول، يشيل المتاع يروح يرمي الجمرات في وسط الزحام هو يتكعبل بالمتاع اللي معاه، يتكعبل الناس يقعد يموت الناس بعضهم على بعض بسبب هذا الانسان. يقوم الانسان المؤمن ينصح من معه، خد بالك وانت رايح ما تاخدش معاك حاجه ما تشيلش معاك شيخ، ارجع ثاني للمكان بتاعك خد منه حدك واطلع من طريق اخر. يقوم الانسان يعود نفسه على النصيحه ينصح من معه حتى لا يتضرر الناس. ايضا من الاداب ينبغي ان يستعمل الرزق وحسن الخلق مع الغلام مع الحمال مع السائل، ويجتنب المخاصمة المخاشنة، يكون الإنسان يعود نفسه على الكلام المهذب حتى لو كان عادة هذا الإنسان إنه صعب وإنه شديد في معاملته إنه فيه خشونة يقوم يتهمها فرصة في أثناء الحج أو في أثناء العمرة، إنه يعود نفسه على حسن الخلق لعله إذا رجع تصير له سرية، لعل الله سبحانه وتعالى ينعم عليه فيرزقه بعد ذلك حسن الخلق. وكم رأينا من أناس كان البعض منهم يحكي يقول والله وأنا طالع الحج أنا كان عندي أنف أنا فاكده وأأنف وأقرف من أي شيء ومش عارف إيه، ويقول وأنا أثناء الطريق لقيت واحدة في الأتوبيس عمالة ترجع، رحت جايب لها ورقة لفتها لها وحطها على بقها عشان ترجع فيها، أنا عمري ما كنت متخيل أعمل مثل هذا الشيء، أنا أقرف من هذا الشيء، ولكن الطريق جعله على ذلك رجع حاسس أن أنا غيرت بقيت حاجة ثانية خالص من هذه الرحلة المباركة. فيتعود الإنسان على أنه يلين وينسى الأخلاق الصعبة اللي كان عليه. بعض الناس طبعا فيه خشونة وقت ما يلاقي مشكلة أو غلاء يبدح ويعلي صوته، ورأينا أمثال هؤلاء تلاقي يزعج من معه ويقوم يدعو عليه في أثناء سفره. ورأينا البعض من الناس اللي كنا نتعجب من دفاعه وتهوره لقينا في غاية الحلم والهدوء سبحانه مغير الأحوال سبحانه وتبارك وتعالى. تنتهز فرصة العبادة أن تسأل ربك سبحانه أن يحسن خلقك وأن يغير حالك من حال صعب إلى حال سهل. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففرصة السفر ذلك أن الإنسان يعرض عن الجاهلين ويأخذ بالعرف كما قال الله سبحانه بالمعروف وأن يعفو عمن يسيء إليه، قال سبحانه ولمن صبر ورفق إن ذلك من عزم الأمور. كذلك ينبغي ألا يعود نفسه على الدعاء على الغير وخاصة باللعن، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الإنسان اللي عرفون على لسانه لعن الله على كله لعن الله على كذا يلعن الأشياء، هذا لا يصح أن يكون شفيعا يوم القيامة حتى وإن دخل الجنة، لا يصح لأنه يشفع لأحد من أهل النار يطيه ويدخله الجنة. كذلك في الحديث لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض أو تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها. ثم تأخذ يمينا وشمالا، شوف اللعنة اللي طالعة من بق الإنسان، مش داري يقول إيه، فيلعن شيئا، تصعد للسماء ما تلاقيهاش مكان، تنزل الأرض ما تلاقيش مكان، تمشي يمين وشمال ما تلاقيش مكان، وفي الآخر بيحصل إيه؟ فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، إلى الملعون المشتوم المدعو عليه باللعنة، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. ضاقت عليها السماوات والأرض، يا إما الملعون يستحق يبقى يأخذ هذه اللعنة، يا إما لا يستحق ترجع إلى من قالها. كم من إنسان يلعن غيره وترجع لعنته على نفسه، واللعن قد طرد من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها المرأة، وجدت الناقة مش عايزة تتحرك، زهقت من الناقة فلعنت الناقة، دعت عليها باللعنة، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس وما يعرض لها أحد، كأن لعنة المرأة وقعت على هذه الناقة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتصحبنا شيء فيه لعنة، فكان عقوبة للمرأة عشان ما تعملش كده تاني. وأيضا غيرها من كل ما يشوف الناقة، الناقة فلان لها ماشية لوحدها كده في صاحبها، لا أصلها ملعونة لعنتها فلان، خسرت المرأة الناقة بتاعتها ولم يستفد أحد من هذه الناقة. فيتعود الإنسان ألا يلعن شيئا، هذه من الأداب اللي في الحج وفي العمرة. نكملها يوم الأربعاء إن شاء الله، وكتاب لعله تأخر النهاردة على يوم الأربعاء إن شاء الله يكون موجود عندكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.